بعد الفراغ عن المقام الأول يقع البحث في المقام الثاني، وفي هذا المقام نبحث عن جريان الأصول المرخصة المؤمنة الشرعية، فإصالة البراءة مثلا في أطراف العلم الإجمالي جميعا، هل يمكن أن نجري إصالة البراءة عن كل من الجمعة، وجوب الجمعة المشكوك ووجوب الظهر المشكوك، حيث أن كل من الوجوبين في نفسه مشكوك مما لا يعلم به، فيرفع مثلا بحديث الرافع أو غيره من الأدلة، أدلة الترخيصات والتأمينات الشرعية الظاهرية في موارد الشبهة والشك، أو يوجد هناك مانع هنا. مشهور المحققين من علماء الأصول يرون أن الأصول الشرعية إطلاقات أدلة الأصول الشرعية من الناحية الإثباتية واللفظية، وإن كانت مطلقة يمكن أن يقال أنها صادقة في كل من طرفي العلم الإجمالي، لأنه مشكوك، الوجوب فيه مشكوك لا يعلم، فيشمله مثلا رفع ما لا يعلمون، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وهذا بالخصوص لا يعلم. لكن هناك محذور ثبوتي، هناك محذور ومانع عقلي أو ثبوتي يمنع عن التمسك بأدلة الأصول المؤمنة والمرخصة شرعا في تمام أطراف العلم الإجمالي. فذكروا محذورا ثبوتيا على أساسه منعوا عن صحة التمسك بإطلاق الأدلة أدلة الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي. السيد الشهيد قدس سره يناقش في هذا المحذور الثبوتي، ويقول بالدقة لا يوجد محذور ثبوتي. نعم هناك محذور إثباتي ارتكازي وقع الخلط بينه وبين المحذور الثبوتي، فتصوروا أن هناك محذورا عقليا ثبوتيا، مع أنه لا يوجد محذور عقلي ثبوتي، وإنما المحذور إثباتي عقلائي يمنع عن انعقاد الإطلاق في أدلة الأصول المرخصة بحسب الحقيقة. المحذور الثبوتي الذي يتصوره أصحاب أحد محذورين ثبوتيين عقليين، المحذور الأول ما يتصوره صاحب الكفاية من لزوم التناقض أو التضاد بين الحكم الظاهري الترخيصي كالبراءة أو أي حكم ترخيصي ظاهري آخر في كلا طرفي العلم الإجمالي مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، إذا كان فعليا من جميع الجهات بحسب تعبيره. يقول الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال فعليا بحسب الفرض، وبالعلم به أصبح فعليا من جميع الجهات، لأنه بالعلم ارتفع الشك عنه ولو إجمالا، فإذا أصبح فعليا من جميع الجهات إذن يكون الترخيص في كلا طرفيه مع فعلية ذلك الحق، هذا يلزم منه التناقض، الأحكام الإباحة والترخيص مناقض مع الوجوب مثلا، فإذا كان مناقضا معه يستحيل أن يجتمع الترخيص في الطرفين مع وجود إلزام أو وجوب في أحد الطرفين فعليا. وأما في الشيء ثم يشكل أنه كيف كما يكون القطع بالتناقض مستحيلان، احتمال التناقض أيضا مستحيل، فكيف ترون جريان الحكم الظاهري بالترخيص الشرعي في موارد الشبهة البدوية؟ هناك أيضا هكذا يقول، هناك الحكم الواقعي المشكوك ليس فعليا من جميع الجهات، فعليا من بعض الجهات، أو شأني من نفس أدلة الأصول نستفيد أن ذاك الحكم في مواد الشبهة البدوية ليس فعليا من جميع الجهات، يعني في حالة الشك ليس فعليا على الأقل، لو علم به أصبح فعليا، وهذا بخلاف موارد العلم الإجمالي، فإنه في موارد العلم الإجمالي قد علم بذلك الحكم حسب الفرق. فلو كان فعليا من سائر الجهات فمن جهة العلم أيضا يصبح فعليا، لأنه حصل العلم به وهو العلم الإجمالي، ويستحيل ثبوت التكليف المعلوم بالإجمال مع ثبوت الترخيصين في الطرفين، بينما هناك لا يستحيل ثبوت التكليف الواقعي مع الترخيص في الشبهة البدوية، لأنه ليس فعليا من جميع الجهات، فعليا من سائر الجهات، من ناحية الشك وعدم العلم ليس فعليا. هذا المحذور الثبوتي الذي يتصوره صاحب الكفاية. فصاحب الكفاية يتصور في المقام محذور التناقض، وأن الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري بالإباحة في الطرفين فيه محذور التناقض، هذا محذور. محذور آخر يتصوره الآخرون الذين لم يقبلوا هذا المنهج أساسا لكلمات صاحب الكفاية، ووجه عدم قبولهم لهذا المنهج أيضا واضح، وهو أنه الحكم ما المراد بالحكم الفعلي من جميع الجهات؟ إذا كان المراد بالحكم الفعلي من جميع الجهات يعني إرادة المولى لغرضه حتى في حالة الشك والتردد الذي يسابق إيجاب الاحتياط في موارد التردد والإجمال، هذا نعم مناقض مع الترخيص الظاهري، لأن هذا معناه أن المولى يوجب الاحتياط في موارد الشك والإجمال، ويريد حكمه الواقعي على كل حال حتى لو عرض التباس وشك، هذه عبارة أخرى عن إيجاب الاحتياط، وإيجاب الاحتياط ينافي البراءة. إلا أن هذا ليس من مقتضيات نفس الحكم الواقعي أو من مقتضيات الخطاب الواقعي، الخطاب الواقعي لا يقتضي إلا الإيجاب والأمر والبعث والتحريك مثلا نحو الفعل على موضوعه الواقعي، أما في حال الشك والتردد والالتباس ماذا يجعل المولى؟ هل يهتم بغرضه الواقعي أو لا يهتم؟ غرضه الواقعي الإلزامي يهتم بأغراضه الترخيصية، هذا لا يمكن استفادته من نفس دليل الخطاب ودليل الحكم الواقعي، هذا يحتاج إلى خطاب آخر، ومن هنا الأحكام الظاهرية تحتاج إلى أدلة أخرى لا يمكن استفادتها من أدلة الأحكام الواقعية. وإن أريد الحكم الفعلي الواقعي، الحكم الفعلي بحسب موضوعه وفي موضوعه، يعني أن المولى حينما يريد فعلا ويدل عليه بخطابه، ففي كل مورد كان موضوع ذلك الحكم موجودا المولى يريد هذا الحكم، يطلبه مثلا لتحقق موضوعه، يكون حينئذ الإرادة المولوية أو مبادئ الحكم فعلية في ذلك المورد. إن أريد هذا المعنى الحكم الواقعي في موارد العلم بل موارد العلم الإجمالي بل موارد الشك أيضا، موارد الشك البدوي أيضا يكون الحكم الواقعي فعليا بهذا المعنى، إلا أن هذه الفعلية لا تتعارض وتتضاد مع الترخيص الظاهري لما بيناه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أن الحكم الواقعي يمكن أن يكون فعليا بهذا المعنى، الفعلية التي هي مفاد دليل الحكم الواقعي، يمكن أن يكون الحكم الواقعي فعليا بهذا المعنى، يعني مبادئه فعلية، ومع ذلك يجعل في مورد الشك فيه حكم ظاهري ترخيصي على خلاف ذلك الحكم الواقعي، ومحذور التضاد بينهما قد حل، لأن هذا المحذور بحسب الحقيقة هو محذور كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، محذور التضاد بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، وقد حل ببيان وبحل كل على مسلكه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فلا يوجد تناقض آخر وتضاد آخر غير ذاك التضاد الذي حله الأصولي في بحث كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. فإن من جملة الإشكالات هناك محذور التضاد، من جملة الإشكالات محذور تحليل الحرام مثلا شبهة ابن قبة وأمثال ذلك، أحد الإشكالات كان محذور التضاد، وقد حله الأصولي بشكل إما بتعدد الرتبة كما اختاره بعض هذا الحكم الظاهري موضوعه الشك ذاك ليس موضوع الشك، أو بأن المصلحة هنا في نفس الجاعل هناك المصلحة في المجعول كما اختاره بعضهم، أو بأن الحكم الظاهري ليس له مبادئ مبادئه نفس المبادئ الواقعية فلا تضاد فيما بينها لا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ الجعل والاعتبار ولا بلحاظ النتيجة. بالبيان من البيانات على كل حال هناك حل هذا التناقض أو هذا التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، وهذا فلا يكون هذا محذورا جديدا. ومن هنا اتجه المحققون الآخرون بعد صاحب الكفاية إلى إبراز المحذور الثبوتي بشكل آخر، لا محذور التضاد، لأن محذور التضاد هناك محلول احتماله يكفي، لأن احتمال التضاد هناك قيل كالعلم بالتضاد، كما يستحيل العلم بالتضاد اجتماع الضدين يستحيل احتمال اجتماع الضدين. فإذا كان هناك جواب في موارد احتمال اجتماع الضدين ذاك الجواب يكون أيضا هنا جوابا في مورد العلم باجتماع الضدين، يقال حينئذ ذاك الحكم الواقعي فعليته لا تنافي مع جعل حكم ظاهري في مورده. إذن فهذا المقدار من بيان المحذور الثبوتي واضح البطلان. يوجد محذور آخر بينه، محذور ثبوتي ثاني بينه الآخرون الذين اتضح عندهم أن ذات الإشكال لا يرد هنا إشكال التضاد أو التناقض الموجود في موارد الشبهات البدوية لا ترد هنا. من هنا قالوا المحذور ليس بلحاظ الحكم الواقعي، ليس محذور التناقض بين الحكم الواقعي وبين جعل الترخيصين الظاهريين في الطرفين، وإنما المحذور الثبوتي أو المانع العقلي هو أن ذاك الحكم الواقعي الفعلي بعد أن صار معلوما ولو بالعلم الإجمالي وحكم العاقل بمنجزية العلم الإجمالي على ما تقدم في المقام السابق أن العقل يحكم، لأن العلم الإجمالي منجز بيان قول حق الطاعة موجود في هذا المورد، إذن فالعقل يحكم بأنه هنا فيما إذا ارتكب المكلف المخالفة للطرفين بحيث صار مخالفة قطعية للمعلوم بالإجمال هذا عصيانه، كان هذا عصيانا وقبيحا عقلا نظير العصيان في مورد العلم التفصيلي لما قلنا من أن الجامع معلوم تفصيلا، الجامع بين العملين معلوم تفصيلا، فحينئذ ترك كلتا الصلاتين المستلزم لترك الجامع بينهما المعلوم وجوبه تفصيلا هذا من قبيل المخالفة في مورد العلم التفصيلي، صيان ومخالفة قطعية كالمخالفة القطعية التفصيلية قبيحة عقلا، العقل يحكم بقبحها، وحينئذ إذا حكم العقل بقبحها كيف يجوز للشارع أن يحكم بجوازها؟ الحكم الشرعي بالجواز ولو ظاهرا في الطرفين هذا معناه أن الشارع يرخص في القبيح ترخيص في المعصية القبيحة شرعا عقلا، والشارع لا يصدر منه الترخيص في القبيح، يمتنع على الشارع الحكيم أن يرخص في الأمر القبيح، إذن فيكون الترخيص الشرعي في الطرفين منافيا مع حكم العقل بقبح المعصية، فإذا كان هكذا إذن يكون هذا هو المانع العقلي عن جريان الإباحة أو البراءة الشرعية في الطرفين أو أي أصل مرخص آخر شرعي، هذا محذور إثباتي آخر. فالتضاد ليس بين الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري، التضاد بين الحكم الشرعي الترخيصي الظاهري وحكم العقل بقبح المعصية، لأن الشارع يمتنع عليه أن يرفس أن يقوم يحكم بحكم على خلاف الحكم العقلي بالقبح. ومن هنا صار التعبير عندهم بقبح الترخيص في مخالفة القطعية، هذا التعبير أصبح دارجا عند الأصوليين، أن الترخيص في الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيحة. والمحقق العراقي له أيضا بيانات إضافية في تقريب هذا المطلب، روح مطلبه أيضا هذا المطلب بس بيان آخر، هذا البيان بهذا المقدار بيان المحقق النائلي. حق العراقي له بيانات زائدة أيضا، بس واقعها وروحها ترجع إلى نفس هذا المعنى. مثلا يقول لا فرق بين العلم التفصيلي، يقيسه على العلم التفصيلي، لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. يقول حينما تعلم إجمالا بوجوب أحد إحدى الصلاتين الجمعة أو الظهر، هنا ما هو موضوع لحكم العقل بالطاعة، علمك بالإلزام، لا علمك لا كون متعلق الإلزام، ما هو موضوع وملاك للتنجز ولوجوب الإطاعة الإلزام المولوي. أما هل الإلزام تعلق بهذا الفعل، كون الإلزام إلزاما بالجمعة، أو كونه إلزاما بالصدقة، أو كونه إلزاما بالصوم، كون الوجوب وجوب صلاة أو وجوب صوم أو وجوب حج متعلق الوجوب، لا دخل له في وجوب طاعة المولى. وجوب طاعة المولى ملاكه نفس الإلزام الصادر من المولى، سواء تعلق بهذا الفعل أو تعلق بأي فعل، فخصوصية المتعلق لا تكون دخيلة في التنجز. ما هو دخيل في التنجز وموضوع تمام الموضوع للتنجز؟ الإلزام المولوي، ولهذا بأي فعل ألزمنا المولى يجب الطاعة. إذا قال صلي يجب الصلاة، إذا قال صوم يجب الصوم، إذا قال حج يجب الحج، وهكذا. فما هو ملاك للإطاعة إنما هو الإلزام، والإلزام يكون معلوما في مواد العلم الإجمالي. الإجمال في المتعلق لا في الإلزام، الإلزام معلوم تفصيلي، فلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي موضوعا، لا فرق بينهما، يعني بلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بالطاعة لا فرق بينهما، من حيث أن الإلزام هنا معلوم تفصيلا في العلم التفصيلي، والإلزام معلوم تفصيلا. فرق العلم التفصيلي بوجوب الجمعة عن العلم الإجمالي بوجوب الجمعة عن الظهر، فرقه بلحاظ المتعلق، أن في العلم التفصيلي الإلزام معلوم ومتعلقه أيضا معلوم، في العلم الإجمالي الإلزام معلوم متعلقه مجهول مرددا بين الجمعة والظهر. وقد قلنا أن المتعلق لا دخل له، لا دخل لخصوصية المتعلق في حكم العقل بالطاعة، حكم العقل بالطاعة موضوعه الإلزام، بدليل أن الإلزام المولوي بأي شيء تعلق يجب، ولا دخل، لا فرق في خصوصيات المتعلق بحيث لزوم طاعة الإلزام المولوي. إذن فالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث ما هو ملاك وموضوع لحكم العقل بالطاعة لوجوب الطاعة وقبح المعصية سيان، يعني متعلق ما هو الموضوع الإلزام، والإلزام معلوم تفصيلا فيهما معا. الشك جهة الشك بحسب الحقيقة ترجع إلى المتعلق، والتي يكون العلم التفصيلي لا شك فيه بلحاظ المتعلق، والعلم الإجمالي يشك في المتعلق للإلزام، إلا أن هذا الشيء المشكوك لا دخل له، خارج عن حريم حكم العقل بوجوب الطاعة وعن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية، فإنما هو تمام الموضوع، إنما هو حكم العقل بحكم العقل بقبح المعصية ووجوب الطاعة نفس الإلزام المولوي، وهذا معلوم هنا. هذا أيضا بيان آخر يذكره، ويوجد بيان ثالث أيضا يذكره لمزيد توضيح هذا المطلب. يستشهد بالارتكاز العقلائي، يقول العقلاء يرون تنافيا بين جعل الترخيص في الطرفين وبين الحكم الواقعي، وليس هذا التناقض الارتكازي المحسوس ارتكازا وعقلائيا إلا على أساس ما ذكرناه من التناقض بين حكم العقل بقبح المعصية وبين وجوب الطاعة للتكليف المعلوم بالإجمال، وبين الترخيص في الطرفين. يستشهد بحث تقريب آخر كأنه يقرب هذا المطلب بالمنبه العقلائي مثلا، لأن العقلاء تجدون أنهم يرون تناقضا في البين، وهذا التناقض نكتته ليس التناقض بين الترخيص الظاهري والحكم الواقعي لما ذكرناه من أن رتبة الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي، فلا تناقض ولا تضاد بينهما جدا حسب مسلكه. إذن فهذا التضاد لابد أن يرجع، والتناقض الذي يحسه العقلاء يحسه بوجداننا العقلائي لابد أن يرجع إلى التناقض والتضاد بين هذا الترخيص وبين حكم العقل بوجوب الطاعة وبقبح المعصية، أو بين مطلب آخر يذكره وهو الغرض المقدمي للشارع، وهو أن الشارع كما له غرض تشريعي في باب الخطابات والتكاليف له غرض آخر غرض تكويني. كل خطاب يحلله المحق العراقي إلى غرضين، غرض تشريعي، وهذا أيضا تقدم في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، من هناك جاء به هنا، غرض تشريعي وهو الفعل الذي يريده من المكلف وما فيه من المصلحة والمفسدة للمكلف مثلا لمولانا، هذا غرض تشريعي يريده من الغير. ويوجد غرض تكويني له، وهو أنه بعد أن أراد من الغير الفعل حينئذ هو يتصدى لتحصيل هذا الفعل من الغير، وذلك ببعثه وتحريكه. البعث والتحريك فعل المولى ليس فعل الغير، هذا ليس من قبيل الامتثال، الامتثال فعل الغير، لكن التحريك والخطاب والدفع فعل المولى، يسميه بالغرض التكويني، يعني غرض نفسه بفعل نفسه لا بفعل الغير. هذا غرض تكويني مقدمي يقع مقدمة في سبيل تحقيق الغرض التشريعي من الغير، فإنه لو لم يخاطب ولو لم يحرك لما تحقق، لما امتثل الغير وما تحقق الغرض التشريعي. ولهذا هذا غرض تكويني مقدمي يفعله المولى نفسه من خلال خطابه، فإن الخطاب هو المحرك والباعث والموصل للمولى إلى غرضه التشريعي، لأنه هو الذي يحمل الغير على الامتثال. ويقول حينئذ هذا الترخيص الظاهري في الطرفين مناف مع هذين المطلبين، مع الغرض التشريعي لا منافاة بينهما لتعدد الرتبة مثلا بينهما، لكن يوجد تنافي بين الترخيص في الطرفين مع حكم العقل بقبح المعصية، وهذا هو مطلب المرجع. ويوجد تنافي بين الترخيص في الطرفين مع الغرض التكويني، فإن المولى بعد أن كان قد له غرض تشريعي صار له غرض آخر تكويني في أن يطلب غرضه التشريعي بالخطاب، بخطابه من المكلف، ولهذا جعل الخطاب، ولهذا كان الحكم فعليا في موارد العلم الإجمالي. فإذا جعل الخطاب من هنا يجعل الخطاب لأن يوصل الغير، لأن يوصل نفسه عن طريق فعل الغير إلى الغرض التشريعي، ومن هنا يأتي ويرخص في ارتكاب الطرفين، يكون تناقض بين الغرضين المقدمي التكويني وبين الترخيص في الطرفين، كيف من هنا يرخص ومن هناك يتصدى لتحصيل ذات الغرض التشريعي من خلال خطابه. بأمثال هذه البيانات أيضا حاول المحقق العراقي أن يؤكد ذلك المطلب، وهو وجود محذور ثبوتي عقلي في موارد الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي، بين هذا الترخيص وبين قبح المعصية، أو بين الغرض التكويني الذي يذكره المحقق العراقي يضيفه المحقق العراقي. إلا أن هذه البيانات كلها من ناحية العقلية ليست بيانات تامة، ويتضح وجه عدم تماميتها ببيان نقطتين. النقطة الأولى أن أحكام العقل كما وكلتا النقطتين مبينتان في بحث مباحث العلم الإجمالي من بحث القطع، ولهذا هذا البحث تكرار في الواقع بروحه تكرار. النقطة الأولى أن أحكام العقل بالطاعة بوجوب الطاعة للمولى وقبح المعصية حكم تعليقي دائما ليس حكما تنزيهيا، بمعنى أن هذا الحكم معلق على فرض أن المولى لم يأذن في خلافه، لو أذن المولى في الخلاف يرتفع حكم العقل لو أن المولى بنفسه أذن في أن نخالف غرضه وملاكه الواقعي. العقل لا يحكم بوجوب الطاعة حينئذ ولا يحكم بقبح الفعل، يحكم بحسنه حينئذ، يحكم بعدم قبحه، لأن الارتكاب سوف يكون ارتكابا لشيء قد أذن فيه المولى. والوجه في تعليقية حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الطاعة هو أن هذا الحكم من أجل المولى لا على المولى، فإذا كان المولى هو يرخص وكان يمكن له الترخيص، كلما كان يمكن للمولى أن يرخص ورخص، حينئذ العقل لا يمانع أن يرفع حكمه حينئذ ويرتفع حكمه. هنا حينئذ لا قبح في الفعل، لأنه كان يمكن من المولى أن يرخص وقد رخص، حينئذ يقول مع وجود هذا الترخيص لا ألزم بوجوب الإطاعة بعد أن أذن المولى في ذلك. حتى في العلم التفصيلي، حتى في العلم التفصيلي إذا كان يمكن للمولى أن يرخص ورخص، حكم العقل بوجوب الطاعة حكم حسن. فدائما أحكام، هناك بينا أن حكم العقل بوجوب الطاعة حتى في العلم التفصيلي حكم تعليقي، لا يخرج عن التعليقية إلى التنجيز، الحكم تعليقي. كيف نقول أن الحكم أن الواجب المشروط بتحقق الشرط أو بعدم تحقق، لا يخرج عن الإناطة والاشتراط إلى التنجيزية. دائما حكم العقل بإطاعة المولى معلق على أن لا يصل، على أن لا يكون إذن من المولى لو كان يمكن الإذن في الارتكاب، وإلا لا يحكم العقل بأن هذا عصيان، لا يحكم بأنه عصيان، يقول حينئذ لا عصيانه فلا موضوع للقضاء. فالعصيان استمعوا إلى آخر البحث ثم هذاك بحث آخر سوف يأتي في النقطة الثانية. إذن فدائما حكم العقل بالطاعة قبح المعصية موضوعه العصيان، والعصيان معلق على أن لا يكون هناك إذن من المولى في مورد يمكن الإذن من المولى. أما متى يمكن متى لا يمكن ذاك بحث الآن لا ندخل فيه، في النقطة الأولى لا ندخل فيه. حكم العقل بوجوب الطاعة وبقبح المعصية موضوعه العصيان والطاعة، وهما تعليقيان، الطاعة والعصيان تعليقيان، يعني لو أمكن إذن المولى في الارتكاب في مورد وأذن ففي الارتكاب لا معصية، لا يحكم العقل أن هذا معصية لأنه بإذن المولى. هذه نقطة أولى حتى في العلم التفصيلي هكذا. النقطة الثانية، النقطة الثانية أنه في موارد العلم التفصيلي لا يمكن للمولى أن يأذن، لو أذن ارتفع حكم العقل بقبح المعصية ولم يكن عصيانا، لكن لا يمكن للمولى أن يأذن ببرهان بيناه في بحث القاب. هناك لا يمكن عقلا، قلنا في بحث قد يكون في مورد قضية شرط، حينما نقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية تعليقية، مع أنه آله أن يكون فيهما آلهة غير الله هذا محال دائما ذاتا، لا يؤدي إلى أن القضية التعليقية تكون تنجيزية. إذن فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أليس الشرط فيه محالا؟ محالا، مع أن القضية تعليقية. قرأتم في المنطق، قرأتم في المنطق أن صدق القضية الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها. حكم العقل تعليقي دائما، سواء كان في مورد المعلق عليه ممكنا أو مستحيلا، استحالة المعلق عليه لا يخرج التعليق عن كونه تعليقية. إذن في النقطة الأولى نثبت أن حكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية، يعني الطاعة والمعصية دائما تعليقيان يرتفعان بالإذن الشرعي في المورد الذي يمكن فيه الإذن لو أذن. النقطة الثانية في بيان أنه متى يمكن الإذن ومتى لا يمكن الإذن، يعني هذا الشرط المعلق عليه في الحكم العقلي بالطاعة والعصيان بقبح المعصية وحسن الطاعة، في أي مورد يمكن هذا الإذن، في أي مورد لا يمكن. في مورد العلم التفصيلي لا يمكن الإذن لما بيناه هنا، من أن هذا الإذن إذا أريد به أن يكون له مبادئ واقعية تناقض مع الحكم الواقعي، إذا أريد به أن يكون إذنا فارغا عن المبادئ حكما ظاهريا، بينا هناك أن ما هو ملاك الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري لا يعقل في موارد القطع التفصيلي، علم التفصيلي،
لأن ملاك الحكم الظاهري هو الاشتباه والتزاحم الحفظي، والتزاحم الحفظي في مورد عدم الشك في مورد القطع لا يعقل، بيناه مفسرا هنا في القطع التفصيلي لا اشتباه، ولا تزاحم بين مصلحتين واقعيتين ترخيصية وإلزامية لكي يعقل جعل الحكم الظاهري. ولهذا هناك قلنا مرتبة الحكم الظاهري وملاك الحكم الظاهري ونكتة الحكم الظاهري في موارد الحكم التفصيلي غير موجودة، وهذا لعله مقصود ما يذكره الآخون في بعض كلماته أن مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة في موارد العلم، لكن هذا في العلم التفصيلي فقط. وأما في مواد الشك البدوي أو العلم الإجمالي فمرتبة الحكم الظاهري يكون محفوظا، لأنه في مواد العلم الإجمالي كمواد الشك البدوي يكون دائما هناك مصلحة إلزامية وملاك إلزامي، وهو التكليف المعلوم بالإجمال مشتبها مع غيره، وإلا لو لم يكن مشتبها لم يكن علم إجمالي كان علما تفصيليا. فيوجد في المورد ملاك ترخيصي معلوم أو محتمل على الأقل في الفرد الآخر، حينما نقول يجب الجمعة أو الظهر عن الآخر إما قطعا غير واجب أو على الأقل احتمالا غير واجب، وإلا لو كنا نقطع بوجوب الآخر لا شك ولا علم إجمالي كان علما تفصيليا بوجوبهما معا. فدائما في موارد العلم الإجمالي الإلزام والتكليف الواقعي مختلط مع الترخيص الواقعي المقطوع إذا كان نعلم إجمالا بعدم وجوب الآخر، أو المحتمل إذا كنا نحتمل على الأقل عدم وجوب الآخر. وهذا معناه أنه في أطراف في موارد العلم الإجمالي كموارد الشبهة البدوية ملاك التزاحم الحفظي ملاك الحكم الظاهري مرتبة الحكم الظاهري موجودة. يعني يمكن للمولى إذا وجد أن ذاك المصلحة الأخرى الترخيصية المحتملة أو المعلومة إجمالا في موارد العلم الإجمالي إذا لاحظها أهم من المصلحة الإلزامية أن يرجحها على المصلحة الإلزامية، ويقول احفظ تلك المصلحة الترخيصية وإن أدى إلى فوات المصلحة الإلزامية. فحينئذ يمكن جعل الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي في كلا الطرفين، يجعل حكما ظاهريا ترخيصيا في كلا الطرفين ترجيحا للمصلحة الترخيصية الموجودة في البين على المصلحة الإلزامية الموجودة في البين، وإن أدى هذا إلى ترك تلك المصلحة الإلزامية كما يؤدي إلى ذاك كثيرا في موارد الشبهات البدوية، فإنه في موارد الشبهات البدوية أيضا يؤدي في كثير من الموارد قد المولى يعلم والمكلف أيضا يحتمل على الأقل أن هذا يؤدي إلى فوات الملاك الواقعي والإلزام الواقعي، لكن لأن في هذا التفويت حفظ للمصلحة الترخيصية، والمصلحة الترخيصية في موارد الحفظ وفي التزاحم الحفظي أصبحت أهم بحيث المولى يرجعه في حق مقام حفظه من الآخر، إذن فيعقد في أطراف العلم الإجمالي ذاك الترخيص الظاهري في كلا الطرفين، ولا يكون حينئذ فيه محذور لو كان ترخيصا ظاهريا. يعني شنو لو كان ترخيصا ظاهريا؟ يعني لو كان ملاكه أهمية الترخيص الواقعي المعلوم أو المحتمل أهمية حفظه على حفظ الإلزام الواقعي المعلوم، فيكون الترخيص في الطرفين ممكنا، الترخيص الظاهري يكون ممكنا. إذن المقدمة الأولى يقول الحكم العقلي تعليقي وليس تنجيزيا، المقدمة الثانية يقول كل في موارد العلم الإجمالي كموارد الشبهة البدوية ثبوتا يعقل أن يكون الغرض الإلزام الغرض الترخيصي المعلوم أو المحتمل للمولى أهم حفظا من غرضه الإلزامي، فإذا دل دليل على أنه هذا أهم الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، ما هو هذا الدليل؟ مثلا إطلاقات وأدلة البراءة، إطلاقات وأدلة الرفع والبراءة يدل كما تدل في الشبهات البدوية على أن الأغراض الترخيصية فيها أهم من الأغراض الإلزامية في المواد العلم الإجمالي، أيضا تدل على أن هذا الغرض الترخيصي المعلوم بالإجمال أهم من الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، بحيث المولى يرجح حفظه وإن أدى إلى تفويت ذلك الغرض الإلزامي. إذن الإذن الظاهري في أطراف العلم الإجمالي موجودة، الحكم العقلي بقبح المعصية تعليقي يرتفع كلما أمكن الإذن، إذن لا محذور عقلي في الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. وذاك البيان الذي بينه المحقق العراقي من أن الجامع معلومون، صحيح الجامع معلومون، وأن الإلزام معلومون، وأن تفصيلا بهذا المعلم التفصيل، وأن الإلزام المعلوم الإلزام تمام الموضوع لحكم العقلي بوجوب الطاعة، هذا أيضا مسلم. لكن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو أن هذا العلم التفصيلي بالإلزام، لأنه علم بالجامع دون الخصوصية، دائما يكون مزاحما تزاحما حفظيا مع غرض ترخيصي، فيمكن رفع اليد عنه ظاهرا لا واقعا. لكن ذاك العلم التفصيلي بوجوب الجمعة بالإلزام مع المتعلق بوجوب الجمعة، لأن متعلقه أيضا معلوم، فلا يوجد فيه تردد واشتباه. وبما أنه لا يوجد، شيخنا أنت تأملوا في المطالب قبل أن تستفسروا، ذاك باعتبار أن متعلقه معلوم فلا التباس لا بلحاظ الإلزام ولا بلحاظ المتعلق، فلا يوجد في مورد العلم التفصيلي خلط واشتباه بين المصلحة الإلزامية وبين المصلحة الترخيصية ليكون فيه مجال لجعل الترخيص الظاهري. وبهذا اختلف العلم التفصيلي عن العلم الإلزامي، كما يقوله من أن الإلزام هو تمام الموضوع لحكم العقل بالطاعة، صحيح هذا مسلم، خصوصية المتعلق لا دخل لها في حكم العقل بالإلزام، لكن تردد المتعلق معناه وجود مصلحة ترخيصية متزاحمة مع المصلحة الإلزامية، والمصلحة الترخيصية المتزاحمة هي التي تجعل للمولى القدرة على أن يحفظ المصلحة الترخيصية على حساب المصلحة الإلزامية كما في الشبهات البديهية. إذن وجه إمكان هذا الترخيص في العلم الإجمالي بالإلزام دون العلم التفصيلي هو هذه النقطة، أن النقطة الثانية غير تامة، لن نقتل النقطة الأولى واحدة في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، النقطة الثانية موجودة في العلم الإجمالي وغير موجودة في العلم التفصيلي، وهو إمكان التزاحم، وقوع التزاحم بين المصلحة الترخيصية مع المصلحة الإلزامية حينما يكون شك في المتعلق، يعني دوران بين فعلين ومتعلقين، أحدهما في مصلحة إلزامية الآخر في مصلحة ترخيصية، يقع حينئذ هذا التزاحم. إذا وقع التزاحم أمكن جعل الإذن الظاهري الترخيصي بخلاف ما إذا كان المتعلق معينا ومعلوما كما في العلم التفصيلي، هناك لا يوجد ملاك لا للإذن الواقعي لأنه تناقض، ولا للإذن الظاهري لأنه لا تزاحم. هذا هو مقتضى صناعة المطلب. إذن فعقلا لو كنا نحن وحكم العقل لا يوجد أي محذور عقلي في إمكان الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي ترخيصا ظاهريا، ويكون دليل إطلاق دليل الأصل دالا على أن الغرض الترخيصي في مورد العلم الإجمالي أهم من ذلك الغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال، كما يدل على أنه أهم في مواد الشبهات البدوية والتي يحتمل أو يعلم إجمالا أن كثيرا منها قد تؤدي إلى فوات الأغراض الإلزامية الواقعية، فلا محذور ثبوتي وإنما المحذور إثباتي، وهناك بيان لهذا المحذور الإثباتي يأتي.